رسول الله وعلى آلك المظلومين لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك يا غريب يا مظلوم كربلاء. الله الله يا حامي الشريعة، أتقر وهي كذا مروعة، كم ذا القعود كم ذا القعود، ودينكم هدمت قواعده رفيعا، تنعى الفروع أصوله وأصوله تنعى فروعا، التصبر في انتظارك يا صاحب الزمان، مات التصبر مات التصبر في انتظارك أيها المحيي الشريعة. فانهض فما أبقى التحمل غير أحشاء جزوعا، ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطاف الفظيعه؟ أترى تجيء فجيعة بأمار من تلك الفجيعة، حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحنت ضلوعا، ذبحته آل أمية ضام وحسينا، ذبحته آل أمية ضام إلى جنب الشريعة، ورضيعه بدم الوريد مخضب، فاطلب رضيعا تنسى يا ابو صالح ابوك حسين منطى راسين قطع وتلاقى فاهب زان ورما، تنسى ابو صالح ابوك حسين منطا راسا قطاع وتلاقى فوه بزان ورما وهجموا على خيامه الاعادي وبن سعد صاع هجموا على حريما قتل في الحريبه زلزل الكوفة وكربلا وانسف الشام واسأل عن الوقفات بدروازة الساعة وقل الفرات حسين يمك بالعطش ما يكل خلي بالدماء يجري صبيبا واسأل هل الكوفة عن اللي شهرها وفي وسط مجلس باليتامى وقف واسأل هل الكوفة عن اللي شهرها وفي وسط مجلس باليتامى وقف يعرفون من جدها ومن امها ومن ابوه وياهي اخوتها ومن اهي وتوقف غري إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الآية المباركة قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا وردت الروايات عن أهل البيت عليهم السلام في تفسير الشاكلة في الآية المباركة قل كل يعمل على شاكلته المراد من الشاكلة النية قل كل يعمل على شاكلته يعني قل كل يعمل على نيته من جملة المباحث المهمة التي أولاها فقهاؤنا ومتكلمونا وعلماء الأخلاق عناية خاصة، مبحث النية. ونحن عندما نريد أن نتحدث عن أهمية النية في أعمال الإنسان وارتباطها بحياة الإنسان، نقف في هذا البحث عدة وقفات. الوقفة الأولى أهمية النية في أعمال الإنسان. الإنسان في حياته اليومية يقوم بعدة أعمال وبعدة أفعال، من صلاة، من صيام، من أكل، من نوم، عدة أعمال يقوم بها الإنسان في حياته اليومية. هذه الأعمال ما هي علاقة النية بها؟ وما هي أهمية النية فيها؟ ورد عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بأنه قال لأبي ذر الغفاري: يا أبا ذر، فلتكن لك في كل شيء نية، حتى في النوم والأكل. وورد عن الإمام الصادق عليه السلام قال: لا بد للعبد من خالص النية في كل حركة وسكون. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله والإمام الصادق عليه السلام يؤكدان على أن كل عمل يصدر عن الإنسان، حتى الأكل حتى النوم، لا بد أن تكون له نية، يحتاج إلى نية. أكل الإنسان يحتاج إلى نية، يأكل الإنسان لا بنية ماذا؟ لا بقصد إشباع غريزته وحاجته إلى الطعام، بل يأكل الإنسان باعتبار أن الأكل يمده بالنشاط للعبادة. إذا أكل الإنسان بهذه النية يكون عمله تقربيا لله سبحانه وتعالى. ينام الإنسان، أكو إنسان ينام لأنه بحاجة إلى النوم، أكو إنسان آخر ينام ولكنه ينام بنية أن النوم يساعده على استعادة نشاطه والقيام بأعماله العبادية، فيكون نومه تقربيا. إذن كل عمل من أعمال الإنسان يمكن أن يأتي فيه الإنسان بالنية التقربية إلى الله سبحانه وتعالى. إنسان يذهب إلى العمل يمكن أن يجعل عمله أمرا عباديا. أكو واحد كل يوم يذهب إلى العمل ولكن لا يستفيد من العمل إلا التعب والعناء، وأكو واحد كل يوم يذهب إلى العمل ولكنه يجعل عمله أمرا عباديا تقربيا. شلون؟ بالنية. إذا نوى بعمله امتثال الأمر الإلهي بالكد على عياله. العبد مأمور بالكد على عياله، فإذا خرج الإنسان للعمل بهذه النية، بنية امتثال أمر الله بالكد على العيال، يكون عمله أمرا عباديا، وتكون ساعات العمل بتمامها ساعات عبادية. إذن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله عندما يقول: يا أبا ذر، فلتكن لك في كل شيء نية، حتى في النوم والأكل، ويقول الإمام الصادق عليه السلام: لا بد للعبد من خالص النية في كل حركة وسكون، هذا التأكيد إنما هو تأكيد على أهمية النية في كل أعمال الإنسان، في نومه، في أكله، في شربه، في حركته، في سكونه، كل أعمال الإنسان لا بد أن تكون خاضعة للنية القربية. ليش العمل يحتاج إلى النية؟ لماذا الإسلام يركز على أهمية النية؟ لأمرين. الأمر الأول، إن العمل لا يمكن أن تكون له قيمة إلا بالنية. كل عمل من أعمال الإنسان لا تكون له قيمة إلا مع النية، إلا مع القصد. من غير النية لا يكون للعمل أي قيمة. لذلك ورد في الرواية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال: النية أساس العمل. وورد في الرواية عنه عليه السلام قال: الأعمال ثمار النيات. وورد في الرواية عنه أيضا عليه السلام قال: على قدر الرجل على قدر همته، وقدر عمله على قدر نيته. بمقدار النية تكون هنالك قيمة للعمل. قيمة العمل تتولد من نية الإنسان. يعني الآن مثلا افترض إنسان يترك قارورة ماء في مكان معين، ويجي إنسان يشرب هذه القارورة، إنسان ظمآن عطشان يشرب القارورة يسد ظمأه بذلك الماء. هل عمل اللي عمل الإنسان لما ترك قارورة ماء هل له قيمة؟ يقول علماء الأخلاق: لا، ليست له قيمة. لماذا؟ لأنه لم ينوي ذلك العمل، لم ينوي أن يسد رمق العطشان. هو ترك قارورة الماء من غير قصد، من غير نية، من غير التفات، وجاء إنسان آخر عطشان وشرب، عمل ذلك الإنسان ليست له قيمة. لكن لو إنسان آخر جاء بقارورة الماء إلى العطشان قاصدا سد رمقه، هذا يكون عمل له قيمة. يجيك إنسان فقير تعطيه 5 ريالات، عملك تكون له قيمة لأنك نويت إغاثته. لكن لو وقعت منك 5 ريالات في الطريق من حيث لا تشعر، أو من حيث تشعر، وقعت منك 5 ريالات في الطريق تركتها، جاء فقير وأخذها، عملك ليس له قيمة. عمل الإنسان قيمته بالنية. إذا كانت هنالك نية وراء عمل الإنسان تكون له قيمة. نومك متى تكون للنوم قيمة؟ إذا كانت من ورائه نية. أكلك متى تكون له قيمة؟ إذا كانت من ورائه نية. شربك متى تكون له قيمة؟ إذا كانت من ورائه نية. من غير النية عمل الإنسان لا تكون له أدنى قيمة. هذا أولا. إذن الإسلام عندما يركز على النية في كل الأعمال فهذا أولا من أجل أن قيمة العمل قوامها بالنية. ثانيا، بأن مدار الثواب الإلهي على نية الإنسان. قيمة أهمية النية، لأن الإنسان لا يثاب على عمل من أعماله إلا بالنية. من غير النية لا يثاب الإنسان على عمله. الإمام الكاظم عليه السلام في الرواية عنه يقول: بعث النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بسرية وأمر عليها علي بن أبي طالب عليه السلام. يقول الإمام الكاظم: وانتدب النبي المسلمين إليها، إشارك في السرية مع أمير المؤمنين عليه السلام. فقال رجل من الأنصار لأخيه: هلا ذهبنا مع علي بن أبي طالب لعلنا نصيب دابة أو خادما، خلنا نطلع وياه لعلنا نجني من هالمعركة، نحصل لنا على خادم، نحصل لنا على دابة، نحصل لنا على غنيمة حربية. فبلغ قوله النبي صلى الله عليه وآله، يقول الإمام الكاظم بلغ قول هذا الأنصاري للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله، فقال: من غزا يريد بذلك ما عند الله فقد وقع أجره على الله، ومن غزا يريد بذلك عرض الدنيا لم يكن له إلا ما نوى، فإنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. النبي صلى الله عليه وآله يقول هذا الإنسان الذي كلف نفسه الجهاد والخروج إلى المعركة ولكنه لم يكن ناويا القربة وإنما كان ناويا الحصول على الغنيمة، هذا الإنسان لا أجر له ولا ثواب له. لماذا؟ لأن المدار في استحقاق الثواب الإلهي هو النية، إذا وجدت النية عند الإنسان يثاب الإنسان على عمله وإلا فلا. يعني الآن افترض مثلا يجينا إنسان في الكعبة المشرفة، رزقنا الله وإياكم الوصول، إنسان يطوف حول الكعبة 7 أشواط، لكن ليش يطوف حول الكعبة؟ افترض عند إنسان ضائع يبحث عنه وصار يطوف حول الكعبة 7 أشواط، يكتب له ثواب الطواف؟ كلا، إنما يكتب له ثواب الطواف إذا كان ناويا الطواف. وأما من طاف حول الكعبة 7 أشواط بحثا عن ضائع من غير نية لا يكتب له ثواب على ذلك العمل، مدار الثواب الإلهي على وجود النية. الإمام الصادق عليه السلام في الرواية عنه يقول: إن العبد لينوي في نهاره أن يصلي الليل، هو جالس يقول أنا الليل إن شاء الله أصلي نافلة الليل، أصلي صلاة الليل. إن العبد في نهاره لينوي أن يصلي الليل فيغلبه نومه، هذا شيء يصير، يقول الإمام عليه السلام: فيثبت الله له صلاته ويكتب نفسه تسبيحا ويكون نومه صدقة عليه. شلون هذا الإنسان أثيب؟ على ماذا أثيب؟ أثيب هذا الإنسان على نيته، العمل من غير نية لا يثاب عليه الإنسان، ولكن قد يثاب الإنسان على النية من غير عمل. نعم، في بعض الموارد الله سبحانه وتعالى بعض الأعمال جعل الثواب عليها وإن لم ينوها الإنسان، لكن هذه موارد قليلة، موارد قليلة في الفقه في الشرع الإسلامي جعل الله الثواب عليها وإن لم ينوي الإنسان. مثل ماذا؟ مثل الجلوس في المسجد، الجلوس في المسجد عبادة يثاب عليه الإنسان وإن لم ينوي. مثل ماذا؟ مثل التسبيح بالتربة الحسينية، إنسان يأخذ سبحة حسينية ويجعلها في يده يكتب له ثواب التسبيح وإن لم يسبح. وردت الرواية عنهم عليهم السلام: من وضع في كفه تربة من طين قبر الحسين عليه السلام كتب عند الله مسبحا وإن لم يسبح. لكن هذه أعمال قليلة ونادرة، كل الأعمال العبادية كل الطاعات لا تكون لها قيمة ولا يثاب عليها الإنسان إلا بالنية. إذن النية عندما يركز عليها الشارع الإسلامي ويركز على الاهتمام بها في كل الأعمال، فذلك لأمرين: أولا العمل لا تكون له قيمة إلا مع النية، وثانيا بأن الإنسان لا يثاب على عمل من أعماله إلا مع النية. هذه وقفة أولى أو وقفة ثانية في حديثنا. وقفة ثالثة: الإسلام ركز على مسألة سوء النية وحسن النية. حسن النية وسوء النية مسألة ركز عليها الإسلام. إنسان في حياته اليومية يجب أن يعيش مع حسن النية، ويجب أن يطهر نفسه من سوء النية. شلون سوء النية؟ سوء النية مرض يصيب الإنسان، يقدم الإنسان على فعل بعض الأعمال العبادية أو بعض الطاعات أو بعض المشاريع، ولكن النية التي يختزنها لذلك العمل نية سيئة. مثلا افترض إنسان مثلا يذهب إلى المدينة المنورة لزيارة النبي صلى الله عليه وآله، رزقنا الله وإياكم الوصول، ولكنه في نفسه ينوي فعل المعصية إذا ذهب إلى المدينة، هذا سوء النية. إنسان مثلا يذهب إلى المسجد، يذهب إلى الحسينية لاستماع المجلس الحسيني، ولكن النية التي يحملها في نفسه هي ماذا؟ أن يحصي هفوات الخطيب أو أخطاء الخطيب مثلا، هذه نية سيئة، هذا سوء النية. سوء النية مرض يصيب الإنسان ركز عليه الشارع المقدس. ورد في الرواية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: رب عمل أفسدته النية. هل عمل زيارة النبي صلى الله عليه وآله، الذهاب إلى مجلس العزاء، عمل مقرب لله سبحانه وتعالى، ولكن بالنية السيئة يكون ذلك العمل فاسدا. رب عمل أفسدته النية. وورد عنه عليه السلام قال: من الشقاء فساد النية. أن يخلي الإنسان النية في نفسه نية سيئة، هذا من شقاء الإنسان. فالإسلام ركز على اجتناب النية السيئة ومحاولة التحلي بالنية الحسنة. النية الحسنة ينعم بها الإنسان في حياته. إنسان إذا نوى الحسنة حتى وإن لم يصنعها يثاب عليها. ورد في الرواية عن الصادق عليه السلام قال: إنما خلد أهل النار في النار. ليش أهل النار يخلدون في النار؟ إنما خلد أهل النار في النار لأن نياتهم كانت في الدنيا، لو خلدوا فيها أن يعصوا الله أبدا. دول لأن نيتهم كانت العصيان الله خلدهم في النار. وإنما خلد أهل الجنة في الجنة لأن نياتهم كانت في الدنيا أن لو بقوا فيها لأطاعوا الله أبدا، فبالنيات خلد هؤلاء وهؤلاء. أهل الجنة خلدوا في الجنة بنياتهم، وأهل النار يخلدون في النار بنياتهم. النية الحسنة. ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام: إحسان النية يوجب المثوبة. يثاب الإنسان على حسن نيته وإن لم يعمل، ولكن حسن النية يوجب المثوبة للإنسان، يخلد الإنسان في الجنة ببركة حسن نيته. لذلك أصحاب الأئمة العارفون بأقوال الأئمة عليهم السلام والعارفون بكلمات الأئمة عليهم السلام يحافظون على استمرار النية الحسنة في كل حياتهم وأوقاتهم. يقول: وأشهد أننا شاركناكم فيما أنتم فيه. قال له عطية العوفي: يا جابر، وكيف شاركناهم ونحن لم نصعد جبلا ولم نهبط واديا والقوم كما ترى فرق بين رؤوسهم وأبدانهم ورملت نساؤهم؟ قال له: لقد سمعت من حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله: من أحب قوما حشر معهم، ومن أحب عمل قوم أشرك في عملهم. شي علق على ذلك جابر، يقول: ألا وإن نيتي ونية أصحابي. احنا بعد نيتنا مع جابر بن عبد الله. ألا وإن نيتي ونية أصحابي على ما مضى عليه الحسين وأصحابه. بينما جابر يتكلم مع عطية العوفي، وإذا بغبرة قد ثارت من ناحية الكوف. أخبروا جابر بذلك، التفت إلى غلامه قال: يا غلام، اذهب واكشف لنا ما الخبر، فإن كان سيدي فإن كان ابن زياد فأخبرنا لعلنا نلجأ إلى ملجأ، وإن كان سيدي ومولاي زين العابدين فأنت حر لوجه الله. ذهب الغلام، ما أسرع أن رجع وإذا به يصيح: يا جابر يا جابر، قم واستقبل حرم الله وحرم رسول الله، فهذا زين العابدين مع عماته وأخواته. قام جابر بن عبد الله الأنصاري، أمسكوه من يده، أقبلوا به إلى مولانا زين العابدين، فاحتضن الإمام إلى صدره ونادى: سيدي، عظم الله لك الأجر في أبيك الحسين، في إخوانك، في أعمامك. قال له الإمام: يا جابر يا جابر، ها هنا ذبحت رجالنا. ترى أنت يا جابر ما حاضر واقعة كربلاء، أنا أخبرك بما جرى في هذه الواقعة. ها يا جابر، ها هنا قتلت رجالنا. يا جابر، ها هنا ذبحت أطفالنا. يا جابر، ها هنا حرقت خيامنا. يا جابر، ها هنا سبيت نساؤنا. بعد عندي كلمة يا جابر، ها هنا وقع السهم المثلث في قلب الحسين. ارتفعت الضجة، كل ينادي: وحسينا. يقول بعض الذاكرين: مولاتنا زينب على ناقتها لما سمعت الناعي على الحسين ألقت بنفسها من على ظهر ناقتها على قبر الحسين. احتضنت قبر الحسين بيديها وصارت تنادي يا نازلين بكربلاء خبر بقتلانا وما أعلامها ما حال جثة ميت في أرضك بقيت ثلاثا لا يزأ بالله هل وريتموها في الثرى وهل استقرت في اللحوم جاوبها انت جاوبها قولها ما غسلوا ولا لف يوم الطفوف ولا مد شنو صار يا زينب عار تجول وحسينا عار تجول عليه الخيل حاكت له ريح ضافي عرج على قبر الشهيد وقام لصيا عرج على قبر الشهيد وقام لصيا والعابد السجاد من فوق الجمل طا وزينب تنادي آه يا عز قبل وخرت على قبره ويتامها سوية ظلت تنادي يا يتامى ويا نسى هيل وتراب القبر خلني بنظر حسين وبنظر تكفل لو بقى من غير تكفل وبقعد معه ولا اريد هالدنيا الدنيا وومت على اخوها ابو فاضل تنادي دنهض يمن قطعه على جوده ايادي ما ظن يا خويا الشام ترضى نشوف وادي يا كرام ما تاخذكم الغيرة علي اجينا 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 وعلى قبرك قعدنا قعدنا يا نخيناك يا عزنا يا عزنا وضمدنا هاي المحامل قوم ردنا ردنا يا الأرض المدينة وطن جدنا ما همنا اسباب علي ما همنا اسبا ما همنا اسبا نمشي وحدنا ما همنا اسبا نمشي وحدنا هذه زينب
نسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه، فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه. فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين. هذا إعلان بأن قراءة موجودة في منزل الحاج حبيب اليوسف بمناسبة أربعينية المرحوم منصور أحمد آل عيد الساعة 10:30 هذه الليلة، وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح، وتغمد الفقيد بواسع رحمته وحشره مع محمد وآله الطاهرين. اللهم اجعلنا في هذه الليلة الشريفة وفي هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم. وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.